أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. ما تبقى من الكلام في أحكام الخلل الواقع في الصلاة، وصل الكلام بنا إلى تفريع. قال: إذا تحققت نية الصلاة وشك، يعني نوى الصلاة، وشك هل نوى ظهرا أم أنه نوى عصرا، مثلا ما يدري يقول أنا نويت متأكد أنه النية حاضرة، صار عندي نية، يعني الركن أنا جبته، ولكن نويت به الظهر لو العصر. أما إذا شك أنه نوى لو ما نوى فتبطل صلاته لعدم وجود الركن، النية ركن. لكن هنا متأكد من النية، تحققت نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو نوى عصرا مثلا. قال: أو فرضا أو نفلا، ما أدري نويت بس نويتها فريضة لو نافلة، استأنف أعاد. ليش؟ لأن قلنا هاي القاعدة أن كل شيء مردد لا فرد له، أو الشيء المردد لا فرد له. المسألة الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية. الشك في الرباعية شنو حكمه؟ فإن كان في الأوليتين، إذا مدام قال بالرباعية خرج صلاة المغرب وخرج صلاة الصبح وخرج حتى ركعتين القصر وخرج صلاة الآيات وصلاة الجمعة وصلاة وإلى آخره، وحتى العيدين على القول بوجوبها وهكذا، إذن الشك اللي مسموح به الذي يمكن علاجه أن يكون في الرباعية، وفي الرباعية هم مو مطلقا بالركعة الثالثة والرابعة، أو الشك مثلا بين الاثنين والثالثة أو الاثنين والرابعة، أما الشك بين الأولى والثانية فمبطل للصلاة. قال: إذا شك في أعداد الرباعية فإن كان في الأوليتين أعاد، إذا كان الشك بين الركعة الأولى والثانية، وكذا تجب الإعادة إذا لم يدري كم صلى. ما أدري يقول شقد صليت، ما أدري ركعتين ثلاثة ستة عشرة صليت وما أتذكر شقد، نقول لها الصلاة باطلة وتعيد. وإن تيقن الأوليتين، يقول متأكد خلصت أوليتين وتشهدت وشك في الزائد بس ما أدري شقد جبت زايد، يعني جبت صليت ثلاثة أربعة خمسة بس متأكد يعني تشهدت تشهد وسطي وقمت بحول الله وقوته، بس وراها من بلشت بالركعة الثالثة ما أدري صليت ثلاثة أربعة خمسة ستة نسيت وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائل هاي الاحتياط كالتالي، طبعا تعرفون في مسائل أربعة وذكر بالرسائل العملية أوصلوها بعض الفقهاء إلى تسعة وإلى 12، وهاي حسب ما يرونه من أهمية. المصنف جاب أربع موارد باعتبار هاي كثرة الابتلاء بها، وهي فعلا أكثر موارد الابتلاء بما ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه. المسألة الأولى: من شك بين الاثنين والثلاثة، طبعا قلنا صلاة رباعية هاي مو صلاة مثلا صلاة مغرب، من شك بين الاثنين والثلاثة طبعا بعد السجدة الثانية بنى على الثلاثة. شوفوا فد قاعدة دائما بالشك نبني على الأكثر عند المصنف نبني على الأكثر ونصحح اللي نقدر نصححه، بس البناء على من يكون على الأكثر، نبني على الأكثر ونسد النقص الطارئ المحتمل، عرفتوا؟ طبعا هو شك مو يقين. قال: من شك بين الاثنين والثلاثة بنى على الثلاثة وأتم صلاته، يعني يحكم عليها بأنها ثلاثة، ورا ما يكمل وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام، يقول خاف أنا أمصلي اثنين خل أجيب الثالثة فتكون ما أنا فتكون هاي اللي راح أجيبها تسد مسد النقص إن كان الثالث، وإذا كنت أنا مصلي ثلاث ركعات وهو المطلوب فتكون هاي ركعة زائدة خارجة منفصلة عن الصلاة وعن ماهيتها ومتأثر، والصلاة خير موضوع. أو ركعتين من جلوس، مخير بين ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، لأن كل ركعتين من جلوس تعادل ركعة من قيام. وهذا أعتقد سولفنا عليه وين في نافلة العشاء اللي هناك خيرناكم فيها. المسألة الثانية، من شك بين الاثنين والأربعة في أي موضع كان، اللي يشك أنه صليت ثلاثة، من شك بين الثلاثة والأربعة بنى على الأربعة، شوفوا يبني على الأكثر كما في الحالة السابقة، يبني على الأكثر ويتشهد ويسلم وأتى بركعة واحدة احتياط واحتاطك الأولى. هسه هنا العطف ما لا يقتضي أنه أنت مخير أيضا بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، زين، ولكن الأفضل أنه تكون من قيام لأنها فيها حمازة وأفضل الأعمال أحمزها كما قلنا. المسألة الثالثة أو الشك الثالث، من شك بين الاثنين والأربعة، يقول أنا هسه بالتشهد ما أدري أنا هذا تشهد وسطي حتى أقوم أجيب ثالثة ورابعة، لو تشهد أخير حتى أسلم بالتشهد مثلا وانتبه، قال هذا ما أدري تشهد وسطي لو تشهد أخير، إذا تشهد وسطي خب يجب علي أنه أقوم وأكمل، وإذا كان تشهد أخير خب يجب علي أنه أجعل له التسليم. قال بنى على الأربعة وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام، يبني على أنه أربع ركعات كما تقدم في الصور الأخرى المتقدمة عليها أنه يبني على الأكثر ويتشهد ويسلم، إحنا نعبر عنها ويتم صلاته، ثم أتى بركعتين من قيام. فإذا هو مصلي ركعتين جاب ذن الركعتين وسدن النقص، وإذا هو مصلي أربعة خب اكتفى بها، والركعتين هاي اللي جتي هاي زيادة وزيادة خير منفصلة ما لها علاقة بالصلاة. هذا المورد الثالث. المورد الرابع، من شك بين الاثنين والثلاثة والأربعة، يقول ما أدري هاي الركعة الثانية لو الثالثة لو الرابعة، بنى على الأربعة، طبعا تعرفون الشك أعزائي ماكو بي جانب ترجيح، أخذت الشك نسبته 50%، مو يحتمل 60-70% تميل الكفة إلى كذا، فلو كان له ميول إلى جهة معينة فلابد أنه يرتب الحكم على ما يميل إليه، واضح؟ إحنا هنا مفترضين أنه شك متساوي الطرفين. قال من شك بين الاثنين والثلاثة والأربعة بنى على الأربعة وتشهد وسلم ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. ركعتين من جلوس شو تصير؟ ركعة واحدة، فمعناتها جاب لنا ثلاث ركعات. هاي المسائل الأكثر قلنا ابتلاء في أحكام الشك باختصارها هذا. وها هنا مسائل، المسألة الأولى، لو غلب ظنه، أعزائي الكرام إحنا قلنا الشك نسبته 50% والظن لا حجية فيه إلا أن يرد فيه دليل، فتكون الحجة لا للظن وإنما الحجة للدليل، واضح أعزائي؟ المسألة الأولى، قال لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن يمشي على ما يظن عليه، وكان كالعلم، ننزل الظن منزلة العلم، ليش؟ لأن عندنا به نص، نحن أبناء الدليل. المسألة الثانية، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة؟ الآن أنتم من قلتوا لي صلي ركعتي الاحتياط أو ركعة الاحتياط، هاي صلاة الاحتياط يجب بها أن أقرأ الفاتحة لو يصير أجيب تسبيح؟ أنا إذا شكيت بين الثلاثة والأربعة مثلا، خب أنا مطلوب هسه لو وقع الأمر فأنا مطلوب رابعة، والرابعة خو بها تسبيح ما بها فاتحة، مخير أنا هناك، فهل هنا مخير؟ هل يجوز أنه أكتفي بالتسبيح لو لابد من الفاتحة؟ خلنا نشوف. قال هل يعتبر في الاحتياط، يعني في صلاة الاحتياط، الفاتحة قراءة سورة الفاتحة، أو يكون مخيرا كما في الصلاة العادية بين الثالثة والرابعة، مخيرا بينها وبين التسبيح؟ فيه تردد، هو ما ذاكر به تردد، بس أنا أقولكم هاي من عندي كأنما فيه تردد، وهذا التردد هو فكك المصنف بوجه قيل، وهذا القول هو قول المشهور، قيل بالأول اللي هو شنو؟ يتعين فيها الفاتحة. شنو دليلهم ذولا الذين قالوا بالأول قول المشهور؟ شنو دليلهم ليش قلتوا بالفاتحة؟ وطبعا علي أكثر المتأخرين، لأنها صلاة منفردة، لأنها صلاة منفردة، والصلاة المنفردة ولا صلاة إلا بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الحديث، تمام؟ فما تنقبل هاي لأن صلاة منفردة مستقلة عن الصلاة الأولى، وإن كانت هي متممة لكن هي منفردة. فهذا الوجه عليه المشهور وعليه المتأخرين إنه يجب قراءة الفاتحة. والقول الثاني ينسب لابن إدريس، وقيل بالثاني اللي هو لا تأخير. زين، شنو دليلكم انتوا اللي قلتوا بالتأخير؟ قال لأنها، شوفوا إذا مدام انطانا الوجهين وانطانا عللهن، إذا هذا بمنزلت فيه تردد. وقيل بالثاني ليش؟ لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، والذي تقوم مقامه تأخذ أحكامه، فمدام الثالثة والرابعة إحنا خيرناك، إذن صلاة الاحتياط اللي جاية بدل عنه أيضا تكون مخيرة، لأن المبدل يأخذ أحكام المبدل منه يتابعه. قال فيثبت فيها التخير كما يثبت في المبدل منه، تمام؟ ولكن الأول أشبه، اللي هو أشبه بالقواعد، اللي هو يجب الفاتحة. فالمصنف هذا رأيه والمتأخرين هكذا، وقالوا أيضا ردوا على القول الثاني أنه المبدل مو شرط أن يأخذ كل أحكام المبدل منه، قد يكون فيه نص خاص، وقد يكون وقد يكون إلى آخره. المسألة الثالثة، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل أن يؤدي صلاة الاحتياط، مثلا نقض وضوءه خلي نفترض، أو التفت أو أكل أو إلى آخره، لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، خلصت صلاتي ولازم أقوم استجيب لركعة من احتياط من قيام مثلا، وأكلت أو شربت أو التفتت أو إلى آخره، طبعا التفتت يعني أقصد استدبرت القبلة. قيل والقائل الشيخ المفيد رضوان الله عليه تبطل الصلاة. ليش تبطل؟ تبطل لأنها هي جزء تالي تلو الصلاة، فما يصير تفصل بيناتها، ويسقط الاحتياط بعد ماكو داعي تروح تصلي صلاة الاحتياط، لأنه سويت فاصل بيناتهم، مثل ما واحد يجي يصلي صلاة الظهر يخلي فاصل بين الركعة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة وهكذا، لأنها معرضة لأن تكون تماما. شوفوا الدليل اللي جابه الشيخ المفيد، طبعا مو الشيخ المفيد وإنما أصحاب هذا القول، وإن كان هو الشيخ المفيد قائل به، لأن صلاة الاحتياط معرضة محتملة أن تكون متممة للنقص الذي طرأ في الفريضة. فأنا من شكيت بين الثلاثة والأربعة وبنيت على الأربعة، يحتمل في علم الله مطلوب ركعة بعد، فأقوم أجيب الركعة المطلوبها النقص حتى أتمم بها صلاتي. فإذا أنا خليت فاصل بين صلاتي الناقصة وبين ما يتممها، هذا مبطل للصلاة، واضح؟ والحدث يمنع ذلك، نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة كلهن يمنع عن ذلك. زين، وقيل والقائل ابن إدريس لا تبطل الصلاة إذا طرأ فاصل بين ركعة الاحتياط وبين الصلاة الأساسية. ليش؟ قال لأنها صلاة منفردة قائمة بنفسها مستقلة برأسها عن الصلاة الأخرى، ما لها علاقة صلاة الاحتياط بذيك الصلاة، وكونها بدلا من الركعة المشكوكة لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم. إذا جاي بدل عن النقص المحتمل، فالبدل ما يأخذ كل أحكام المبدل منه، بل قد تطابق في الكل، قد تطابق في البعض، وقد لا تطابق. هاي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، من سهى في سهو، سهى في سجود السهو، شنو حكمه؟ قال لم يلتفت، ابني على صحة سجود السهو. أقول مخافاني ما وضعت جبهتي زين، أو أني أحتمل ما قلت لفظ معين، أو أني خاف سجدت سجدة واحدة مو سجدتين السهو، أو خاف ما نويت، أو كبرت لها لو ما كبرت لها، كانت منفصلة لو مع الصلاة، ومن هالقبيل. لم يلتفت وبنى على صلاته، صحة صلاته، لأن هي جاية تصحيح والتصحيح يصير تسامح فيه، مبني على التسامح. وكذا إذا سهى المأموم يمكنه أن يعول على صلاة الإمام، إذا شك أو سهى المأموم يحكم على المأموم، يقول أنا مش على المأموم، عول على صلاة المأموم إذا كان المأموم الإمام حافظا، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه المأموم من خلفه. يقول أنا شكيت بس المأمومين اللي وراي ما شاك، أنا شكيت هسه هذا تشهد لو ما لازم أتشهد لو ما تشهد، فقعدت قلت بسم الله وبالله، فذولا قاموا المأمومين بحول الله وقو كلهم قاموا اللي خلفي، فإذا هذا أنا الشك بس أنا مبتلي بي، لأن ذولاك متيقنين حافظين ضابطين لصلاتهم إذا حفظ عليه من خلفه. ولا حكم للسهو مع كثرته، إنه بنجي على قاعدة كثير الشك لا يعتني بشكه، فيقول هذا اللي يكثر الشك ماله والسهو لا تبني على الشك ماله، ابني على صحة عملك. لكن المشكلة نريد نعرف ضابطة كثير الشك كثير السهو من هو، عندكم ضابطة إليه؟ قال ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا. هاي القاعدة أعزائي، هذا المبنى مال المصنف وعليه أكثر المتأخرين، أن ضابطة كثير الشك عائدة إلى مسألة عرفية ما يحكم به العرف، يقولون هذا كثير الشك، يعني ما عندنا رقم معين، خلوا بين قوسين. وقيل والقائل ابن إدريس أن يسهو ثلاثة في فريضة، العفو القائل هذا الشيخ الطوسي، وقيل أن يسهو ثلاثا في فريضة، إذا سهى ثلاث سهوات، إذا شك ثلاث مرات في صلاة الظهر مثلا، فهذا يعتبر كثير الشك. هاي جابها القاعدة ابن إدريس، هاي القاعدة، هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول إلى العرف، هذا ما ذهب إليه المصنف، والمورد الثاني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي أنه يسهو ثلاث مرات في الفريضة الواحدة. وقيل والقائل ابن إدريس أن يسهو مرة في ثلاث فرائض، يقول لا، يسهو إذا سهى مرة واحدة من أصل ثلاث فرائض هذا يعتبر هو هذا كثير الشك والسهو، فلا يعتني بشكه. والأول أظهر من أقوال العلماء، ومنشأ ذلك هو الروايات. إذن بان الخلاف، مدام قال أظهر، إذن خلاف مين؟ جمع من العلماء، ومن شأه الاضطراب والاختلاف في مسألة الروايات. المصنف يذهب إلى العرف، زين، فصير ترى بها ثلاث أقوال، يعني قول المصنف وقول الشيخ الطوسي وقول ابن إدريس الحلي. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا التفريع، في سجدتي العفو، من شك في عدد النوافل، ما أدري شكيت بالنوافل هاي أولى ثانية، بنى على الأكثر، دائما ابني على الأكثر، ولكن لو بنى على الأقل لكان أفضل، لأن يسموه القدر المتيقن، ما إلها أحكام شك. صلاة النوافل أعزائي يمكنه أن يبني على الأقل ويمكنه أن يبني على الأكثر، كيف؟ ولو بنى على الأقل أفضل، لأن راح يزيد بركعة والصلاة خير موضوع، وهذا هو عليه كثير من العلماء. خاتمة في سجدتي السهو، الآن خلصنا من ركعة الاحتياط وأحكام الشك والسهو، الآن نذهب إلى سجدتي السهو، نريد نشوف وين تجب، علي من تجب، شون كيفيتها، شنو مسبباتها. قال المصنف في سجدتي السهو وهما واجبتان حيث ذكرتا، ذكرنا سابقا موارد وجوب سجود السهو، عند نسيان التشهد، عند نسيان سجدة واحدة، مر علينا، فهناك مرت علينا نقطتين، نسيان التشهد أولا ونسيان سجدة واحدة ثانيا. هنا أنا رح نضيف ومن تكلم، هاي نقطة رقم ثلاثة الصين، ومن تكلم ساهيا، الكلام عمدا مبطل للصلاة، بس الكلام سهوا لا، بس يسجد سجود السهو. المورد الرابع أو سلم في غير موضعه، يعني سلم بالتشهد الوسطي وضاف السلام، أكو ناس بالتشهد الوسطي وتطلع قبل بالسلام بالتسليم، فهذا أيضا يكمل صلاته، يقوم يجيب كم يكمل صلاته ويسجد سجدتيه.
أو شك بين الأربعة والخمسة. هذا المورد الخامس، الشك بين الأربعة والخمسة قلنا يهدم، يعني ما عندنا صلاة خماسية، يهدم ويسجد سجود السهو للقيام الزائد. وقيل، وهاي القول فيه رواية عن سفيان ابن الصمت عن الإمام الصادق عليه السلام، وقيل في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا كزيادة ركن وغيره، قال إنه تسجد في لكل زيادة ونقيصة. وهذا العلماء يحملون هاي الرواية على الاستحباب، يستحب أن يسجد سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة، قلنا بها رواية سفيان ابن الصمت عن الإمام الصادق عليه السلام، تراجعون عليها الوسائل. زين، ويسجد المأموم مع الإمام واجبا، إذا المأموم والإمام اثنين هم دخلوا في نفس السهو، يجب على المأموم والإمام أنه يسجدون سجود السهو. مثل من؟ مثل ما إذا الإمام سلم في غير موضعه والمأموم أيضا سلم في غير موضعه، واضح؟ أو سجد الإمام سجدة زائدة أو نسى سجدة وقضاها بعد ذلك والمأموم تابعه في ذلك، فيجب عليهم ذلك. زين، قال ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، نفس السبب لو تشاهد مثلا في غير موضع، ولو انفرد أحدهما بالشك العفو بالسهو كان له حكمه الخاص وما له علاقة بالآخر، سواء كان هذا الإمام اللي طرأ عليه السهو والمأمومين كانوا ضابطين، أو كان المأموم هو الذي طرأ عليه السهو والإمام كان ضابطا، فنقول يا المأموم أنت أسجد سجده، أو كان أحد المأمومين لو تعددوا المأمومين هو الذي سهى فيجب عليه أنه يسجد سجدتي السهو دون غيره. وموضعهما، إيش وقت أسجد سجود السهو؟ إحنا المعتاد عندنا والمتعارف أنه نسجد سجود السهو بعد ما نكمل التشهد والتسليم، تمام لو لا؟ لا، هنا أنا بالشرائع رح تجي نويها أقوال، وموضعها في ثلاث موارد. المورد الأول رقموه، المورد الأول بعد التسليم للزيادة والنقيصة، وهذا عليه المتأخرين وأغلب العلماء، إنه ورما تخلص تشاهدك وتسليمك تسجد سجود السهو، سواء كان بسبب الزيادة أو بسبب النقصان. الزيادة مثل إيش؟ مثل الشك بين الأربعة والخمسة، أو جاب التسليم في غير موضعه، أو للنقصان مثلا ذا كان مطلوب لسجدة أو نسى التشهد وإلى آخره. وهذا القول الأول هو المعتمد. القول الثاني وقيل قبله، هذا القول طبعا لم يظفر بقائله، وقيل لا قبله، قبل التسليم. زين، هذا القول الثاني يعني عكس القول الأول. والقول الثالث على التفصيل، شنو التفصيل؟ وقيل بالتفصيل. بالتفصيل شنو يعني؟ إذا نقيصة يكون بعد التسليم، وإذا كان زيادة يكون قبل التسليم، وقيل بالعكس، ولكن الأظهر، ولكن الأول أظهر وفيه روايات. زين، وصورتها شنو؟ صورة هاي السجدتين شلون يؤدين، شو يقول بيهن؟ أن ينوي أولا لأنها تتم للعبادة، ثم يكبر، ما كاتب هو أن ينوي بس هو أكيد لابد أنه مسبوق بالنية، ثم يكبر مستحبا، هذا التكبير مستحب مو إلزامي، ثم يسجد على ما يصح السجود عليه، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدة، بس ما قلنا كل شيء يقول، بس تقول الله أكبر، تنوي وتقول الله أكبر، تسجد، ترفع رأسك ثم تسجد مرة ثانية، ترفع رأسك ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم. شنو التشهد الخفيف؟ هاي هم مذكورة بالرسالة العملية، التشهد الخفيف. قبل استدعتنا هاي يوم اللي كنا ندرس مرحلة المنهاج، ورحت بحثت وسألت كثير من العلماء في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حول ما المقصود بالتشهد الخفيف أو المختصر، هل معناته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أخف لا بعدين وصلت إلى نتيجة بعد القال والقيل وتعدد الأقوال أنه لا، أنه تجيب التشهد مال الصلاة بس بدون المستحبات ثم يسلم. وهل يجب فيه الذكر لمن تسجد؟ هم تقول فد شيء خاص بأثناء سجودك؟ فيه تردد. ولو وجب لأنه عندنا بوجه سنرجع، ولو وجب هل يتعين بلفظ خاص؟ الأشبه أنه لا يتعين بلفظ خاص، الأشبه لا. ولو أهملهما، بعدين نرجع على التردد بس نكمل هاي العبارة، ولو أهملهما عمدا ترك السجدة يسه لم تبطل صلاته، ولكن عليه الإتيان بهما بسجدتي السهو متى ما تذكر وإن طالت المدة. وهذا طبعا ذكره العلماء عليه أنه وجوب فوري. هسه نروح إلى الذكر في سجود السهو. اكتبوا من قال بالوجوب، من قال بوجوب ذكر خاص دليل شنو؟ طبعا الذكر الخاص اللي هو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وردت فيه روايتين طبعا يعني بلفظين بمعنيين. زين، من قال بالوجوب لروايات توجب ذكر مخصوص. زين، الروايات منقولة بعضها عن الحلبي تقول أنا سمعت الإمام عندما سهى وسجد وقال كذا. زين، ولكن عندنا إشكال على هذا الوجه، إن هو الإمام شلون يسهو؟ الإمام شلون يسهو؟ جاوبوا أصحاب هذا الوجه قالوا يابا الإمام، بعضهم قالوا يمكن أن يسهو الإمام مدخل بالأصمة، ومنهم من قال لا يابا سهى حتى يعلم الناس على ذلك، سهى كي يعلم الناس على هذا الأمر، يعني تعليمية. الوجه الأول من قال بعدم وجوب الذكر، العفو، الوجه الثاني من قال بعدم وجوب ذكر خاص لأن الأمر جاء بالسجود مطلقا وخالي من الذكر، قال اسجد سجدتي السهو، ما قال قولوا كذا وقولوا كذا، لأن الأمر جاء بالسجود مطلقا وخالي من الذكر. زين، الرواية استنتهى وجه التردد، الرواية عن الحلبي أنه سمع أبي عبد الله عليه السلام يقول فيهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله، هذا قول. وسمعه مرة أخرى يقول، يعني الإمام كان ساهي وسجد وقال بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قال طبعا مناقشة قلنا على هاي العلماء أنه كيف يسهو الإمام، الإمام معصوم والمعصوم لا يسهو. المهم كلام الشراح طويل في ذلك، هذا نكتفي به بهذا المقدار. الفصل الثاني في قضاء الصلوات والكلام في سبب الفوائد يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.